الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوه، وما زلنا في ما يتعلق بذات أنواط، وتوقفنا في الحديث عند قول الشارع رحمة الله عليه قوله قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. قال شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. بني إسرائيل أخبر الله عز وجل عنهم فقالوا جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذا من عجائب الأمور ما حصل لمن إسرائيل، حصلهم ذلك بعد أن خرجوا من البحر وشاهدوا تلك الآية العظيمة وتلك النعمة العظيمة من الله عز وجل. أهلك عدوهم الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية وأمر الناس أن يعبدوه من دون الله عز وجل، فشاهدوا هلاك عدوهم وشاهدوا تلك الآية العظيمة وهي انفلاق البحر وخرجوا من البحر وأرادوا الشرك، والعياذ بالله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فهذا حصل من بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وحصل شبيه بذلك ممن قرب عهد بكفر بسمة الفتح حين قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، المعنى واحد والألفاظ مختلفة، المعنى هو التأله، هذا المعنى موجود في طلب بني إسرائيل من موسى عليه الصلاة والسلام، وموجود في طلب أولئك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين قرب إسلامهم أو كانوا قريب عهد بكفر حين قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط، وكل هذا من باب التأله والتعبد لغير الله عز وجل. فلهذا قال شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، وما في فرق بين التأله للأصنام التي هي من أحجار وبين التأله بالأشجار، كل هذا من الشرك. وإن اختلفت الأشكال فالمعنى واحد. قال ففيه الخوف من الشرك، نعم قال وإن اختلف اللفظ في المعنى واحد فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وأبعد ما يبعد من رحمته ويقرب من سخطه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسد على نفسه باب الاستحسان. الاستحسان قد يجر إلى الشرك بالله والعياذ بالله. فالذي جر هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين إلى مثل هذا الطلب هو الاستحسان. شاهدوا ما عليه المشركين من تعليق الأسلحة في شجرة من أشجار يتألهون بها ويتعبدون لها من دون الله عز وجل، فاستحسنوا ذلك الصنيع. فجرهم هذا الاستحسان إلى طلب الشرك والعياذ بالله. وشاهد بنو إسرائيل أولئك الذين يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، فاستحسنوا ذلك الفعل وطلبوا من نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم إلها كما لأولئك آلهة. فالاستحسان قد يجر إلى الشرك وإلى الباطل. لهذا الواجب على العبد هو ألا يتجاوز الكتاب والسنة، فلا يتجاوز النور الكتاب والسنة، ولا يستحسن بعقله شيء لم تأتي به الشريعة. وما جاءت به الشريعة فهو غاية الفشل. يعني ما جاءت به الشريعة هو غاية الفشل، وما في مجال للتعبد في غير ما جاءت به الشريعة، بل ما لم تأتي به الشريعة فهو قليل من العبادات. لأن الله عز وجل قد أكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. فكل ما لم تأتي به الشريعة من العبادات فهو قبيح، منه ما هو من الشرك ومنه ما هو من البدع، فأقل حال أن يكون أن تكون تلك العبادة من البدع، أقل مرتبة. إن لم تصل لحد الشرك لله عز وجل فأقل ما يكون أن تكون من البدع. فلا تخلو العبادات التي لم تأتي بكتاب الله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من هذه، إما أن يكون ذلك من قبيل الشرك أو من قبيل البدعة. فينبغي إغلاق هذا الباب الاستحسان بالعقول في أمور العبادات. قال: ففيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعد من رحمته ويقرب من سخطه. ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. هذا هو الخسران المبين، أن يعبد الإنسان أن يأتي العبد بشيء من العمل يظن أنه يتقرب به إلى الله عز وجل وهو أبعد ما يكون من ربه سبحانه وتعالى بسببه. وأعظم ذلك الشرك لله عز وجل، وبعد ذلك البدع والأهواء. يبقى العبد في أنواع من البدع ويظن على أنه في قربة من ربه سبحانه وتعالى. قل هم من أخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني هذا هو الخسران والعياذ بالله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان بمعنى تطيب الحيطان الخلوق، عبارة عن أطياب متنوعة، تخليق الحيطان والعمد
وسرد مواضع مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون بذلك. وهذا جهل غريب. وجد في أيام ذلك الحافظ في أيام أبي شامة رحمة الله عليه جر وراء الخرافات، تأتيهم منامات من الشياطين، وأنه شهد أن فلان من الصالحين كالخضر مثلا في بقعة معينة، شهدوا في المنام في بقعة معينة عند شجرة أو عند جدار أو عند حجرة أو أي موضع في البلد، فيحرصون على ذلك الموضع ويضعون عليه الأطيان. وهكذا يصرفون إلى ذلك الموضع بعض العبادات. قال يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحد ممن شهر بالصلاة والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه. وهذا هو الضلال، يحرصون على الشرك وعلى الخرافة أعظم من حرصهم على أركان الإسلام وعلى سائر الفرائض والواجبات، فإن الشيطان يؤزهم إلى تلك الذنوب والمعاصي. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين عن كافرين تؤزهم أزا، تهيجهم إلى أنواع الذنوب، تهيجهم إلى الشرك وإلى الكفر، فيجدون انشراح النفوس إذا ما فعلوا ذلك. فيفتهم الشيطان إلى هذه الأمور الشركية المحبطة للأعمال. وفي جانب الفرائض التي أوجبها الله عز وجل إذا بهم يضيعونها، وهذا حال كل مشرك وحال كل مبتدع. فإن الشرك والبدع يضعفان جانب التمسك بالدين، وأشد ذلك الشرك بالله عز وجل. فإن من عبد غير الله عز وجل يضعف في حق جانب عبادة الله عز وجل، بل قد يترك عبادة الله سبحانه وتعالى بالكلية ويصير عبدا لغير الله عبادة خالصة والعياذ بالله. فالشرك مضعف بجانب صرف عباد الله عز وجل، فتصرف عبادة تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. كما أن أيضا البدعة تصد عن الاتباع لدين الله عز وجل. وتأملوا في حال أصحاب البدع مع البدع ومع فرائض الإسلام ومع السنن، تجدونهم في بعد عن الواجبات وعن السنن، وإذا جاءت بدعة من البدع يحافظون عليها ولا تفوتهم تلك البدعة، وربما هم لا يصلون، ربما يكون مقطع الصلاة والعياذ بالله. وإذا جاء جمعة رجب إذا بهم يتوافدون إلى الجنة، جمعة رجب إذا يتوافدون إليها، وربما يتفاوت إليها من كان تاركا للصلاة، لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، مضيع مفرط للواجبات والفرائض العظام. وإذا جاءت البدعة هيجهم الشيطان وأزهم ودفعهم إليها، ويحافظون عليها أعظم من المحافظة على أركان الإسلام، وربما يقاتلون عليها، تسفك دماؤهم وتذهب أموالهم من أجل إقامتها، ولا يفعلون معشار ذلك مع أركان الإسلام والفرائض العظام. هذه حال من اتجه إلى البدع وحال من اتجه إلى الشرك والعياذ بالله. قال مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه. ويأتي أول خميس من رجب وإذا يصوم أناس كثر ولا يصومون لا الاثنين ولا الخميس ولا ثلاث أيام في الشهر ولا الأيام البيض ولا يصومون ما سوى ذلك من السنة المؤكدة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا ما جاءت أول خميس من رجب إذا به يصومون ويحرصون على ذلك غير الخمس ولا على النصف من شعبان فيحرصون عليها ولينسونها البدع يذكرهم الشيطان فيحرصون على غاية الحرص. والسنن الثابتة المتفق عليها يضيعونها بل ربما يضيعون الواجبات فضلا عن السنن الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال مع تضييع لفرائض الله تعالى وهذا في زمنه ذاك الحافظ كيف بأزماننا. قال مع تضييع لفرائض الله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها وهي من عيون عيون ما شاهدوا بعض الصالحين في المنام عند تلك العين. قال وهي من عيون ومن شجر وحائط وحجر وهذه هي منامية. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة والصحابة الكرام في الواقع قد طافوا أماكن متعددة من الأرض وجلسوا في أماكن متعددة من الأرض منه قضية رؤية منامية في الواقع والتاريخ وما اهتم بتلك الأماكن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الأماكن التي جلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام أو نام فيها أو مشى فيها ما عظمونها ما عظم تلك الأماكن ولا تبركوا بها مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الأولياء وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وجلس ومشى ونام في أماكن متعددة من الأرض فما اهتم الصحابة بذلك ولا عظموا تلك البقاع ولا تبركوا بها ولا رجوا منها الشفاء مع أنها غير منامية بل شيء في الواقع وهؤلاء يتعلقون بأضواء المنامية والعياذ بالله. قال إلى أن يعظموا بواقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويلجون الشفاء لمرضاهم وقضى حوائجهم بالنذر لها وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج دار توما والعماد المخلق داخل باب الصغير والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتنابها من أصلها فما أشبه بذات أنوار الواردة في الحديث انتهى. قال وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ما ذكر أبو شامة ثم قال فما أسرع أن الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت ويقول إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أي تقبل العبادة من دون الله فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناظر إلى المنذور له. قال وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد أمور عجيبة حصلت في تلك الأزمان ولعل في أزماننا ما هو أعجب في الأماكن البعيدة وفي بعض القرى وفي بلدان العاجل ربما يوجد ما هو أعجب من ذلك. قال وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعقوف عندها وذبلها هو الشرك. قال ولا يختار بالعوام والطغام وليستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة. يعني هذا ما يستبعد إلا جاهل لا يعرف التوحيد والشرك، ولا الشرك واقع في هذه الأمة كما هو معلوم من حيث الواقع. قال فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا، ما يتعلق بذات أنواط، وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. يعني إذا حصل هذا الجهل من بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين قالوا عهدوا بالكبر، فكيف لا يحصل مثل هذا الجهل بمسائل التوحيد وبأمور الشرك في من جاء بعدهم من جهال الناس؟ فهم أقرب إلى الجهل وأقرب إلى الشرك من أولئك القوم رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا ذكر رحمة الله عليه أنه حصل منهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله قالوا اتخذوه قربا. قالوا منها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، هذا كلام صحيح، أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، الأسماء لا تغير المسميات، فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. فتسمية الربا فوائد لا يحل ذلك، هو ربا آكل ملعون وكاتب وشاهدان أيضا يدخلون في اللعب كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويسمي فوائد. والخمر إن سمي أشرب روحية فلا يغير الحقيقة، هو خمر وشاربه أيضا ملعون وداخل في الوعيد. فالأسماء لا تغير المعاني. قالوا من أن اعتبار الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنوار، يعني ما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا ذات أنوار، معنى اجعل لنا ذات أنوار يعني اجعل لنا إلها، المعنى هو المعنى وإن اختلفت الأسماء. قالوا لم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنوار، فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشرك، وإن سماه ما سماه وقس على ذلك. قول لتركبن سنن من كان قبلكم، وتقرأ أيضا سنن، قال بضم الموحدة وضم السين أي على معنى السنن، فيقال سنن وسنن أي طرق مناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له، وهذا في زمنه، وأما في أزماننا فلا اتسع اتساعا كبيرا اتباع سنن اليهود والنصارى وسائر الكافرين اتساعا كبيرا والعياذ بالله. قالوا هذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له، وفي علم من أعلام النبوة من حيث أنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح أنه الله عز وجل، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قول اجعل لنا إلها إلى آخره. ويريد أن هذا الحديث فيه ذكر هذه الثلاث الأشياء، فيه ذكر ربوبية الله عز وجل، وفيه ذكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ذكر الدين، وفيه ذكر الدين. وبين ذلك قال: وأما من نبيكم من إخباري بإنباء الغيب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أخبر أن هذه الأمة سوف تتبع سنن اليهود والنصارى من كان قبلها من اليهود من النصارى، وحصل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فدل ذلك عن نبوته. كل نبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر غيبي في المستقبل فيقع ما أخبر به، هذا الدليل على نبوته. في الحديث إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يسر به العبد في قبره يقال له: من نبيك؟ والحديث في إثبات النبوة الذي هو أحد الأسئلة في القبر. وفي إثبات الدين يجعل لنا إلها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم التأله لغير الله، فدل ذلك على أن التأله إنما يكون لله عز وجل، وهذا هو الدين الذي أمر الله به، والتأله له وحده لا شريك له. ففي إثبات أن الدين لله، وهذا أحد أسئلة الميت في قبره فيسأل عن دينه. وأما كون أمره الله عز وجل الحديث من أول إلى آخره يدل على ذلك. قال: وفي أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. إذا قد وقع طلب الشرك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في خير قرن، فكيف لا يحصل ذلك في من جاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، وهم إنما حصل منهم الطلب ولم يحصل منهم الفهم رضي الله عنهم. قالوا: فيه الغضب عند التعليم، وفيه الغضب عند التعليم. والحديث ليس فيه التصريح من الراوي بأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب، هذا لم يقل فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سياق الحديث يشعر بذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في لفظ سبح، فتدل على استعظامه لذلك الأمر الذي حصل، فالألفاظ تشعر على حصول شيء الغضب والشدة في الإنكار، تركب النساء من كان قبلكم، فألفاظ الحديث وسياق الحديث يشعر بحصول الغضب. قال: فيه الغضب عند التعليل، وأن ماذا الله نعم. والغضب عند التعليل يحمل في بعض المواطن إذا كان الخطأ كبير، فيحتاج المعلم إلى الغضب حتى يتبين للطالب عظم الخطأ، حتى ما يظن أن هذا من الأمور السهلة الأمور اليسيرة، فيغضب. وإن كان الطالب ربما يكون معذورا لجهله، فيكون الفائدة من الغضب تعظيم ذلك الأمر حتى ليس سهلا به، فيقول الطالب: ما غضب المعلم مثل هذا الغضب الشديد إلا لأن هذا الأمر من الأمور العظيمة التي ليس سهلا بها. قالوا: فيه الغضب عند التعليم، وأن ما ظن الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره. قال المصنف رحمه الله: إن الله عز وجل ما خصنا من أمور اليهود والنصارى إلا من أجل أن نعتبر وأن نجتنب ذلك، فذكر لنا ما وقعوا فيه من الشرك وما وقعوا فيه من الضلال والانحراف والمعصية حتى نجتنب ذلك. فالإنسان يعرف الشر ليتقيه، والله عز وجل إذا ذكر شيئا من الشرور ومن الأخطاء ومن الذنوب التي حصلت الأمور السابقة من أجل ذكر ذلك من أجل أن نعتبر، فلا نفعل كما فعلوا فيحل بنا ما حل بهم. هذا هو فائدة ذكر أخطاء من مضى من الأمم وشرك المشركين وكفر الكافرين من أجل أن نعتذر. فلهذا قال: وأنما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره، إنه لنا أي موعظة لنا وتحذير لنا وعبرة لنا حتى نحذر ذلك فلا نقع فيما وقعوا فيه فيحل بنا ما حل بهم. والسعيد كما يقال من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. تبقى أنت موعظة تنزل بك العقوبة واللعنة فتبقى موعظة بغيرك، هذا شقاء. السعيد الذي يوعظ بغيره فيتقي الشر ويجتنب الشر فيسلم، أما من وقع فيه العقوبة واللعنة والعذاب وصار عبرة لغيره هذا شقي والعياذ بالله. قال: وأما ادعوا بعض المتأخرين أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه. قالوا: ما ادعوا بعض المتأخرين اجتماع من أهل العلم قالوا هذا القول هو اجتهاد خاطئ، اجتماع كثر من المتأخرين من زمن النووي حافظ بن حجر ومن جاء بعدهم ومن جاء ونعم وأيضا بعض من تقدمهم ولم يكن معهودا مثل هذا في أيام الصحابة ولا في أيام التابعين ولا أتباع التابعين، وإنما الشهادات لبعض من تأخر من أهل العلم، فقالوا مثل هذا القول جواز التبرك بآثار الصالحين، وكل هذا من الأقوال الخاطئة خلاف ما دل عليه الأدلة، وفيه باب فتح للشرك والعياذ بالله. قالوا: أما ادعاه بعض المتأخرين أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيمن شهد لهم بالجنة، وما فعلوا أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع أحد من ساداتهم في العلم والدين، وهم الأسوة، فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة. وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصح أن يشاركوا فيها غيره، ومنها أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يحفظ أعلم. اليوم ربما يتبركون بآثار الصالحين وبعد ذلك يتبركون بالأشجار والأحجار ويتخذون ذات أنواط، ويتبركون بغير ذلك فيقع الشرك الأكبر، التبرك يجر إلى غيره، ويأتي الشيطان ويقول: ما التبرك بآثار الصالحين أو بالأشجار والأحجار إلا شيء واحد، وش الفرق؟ الباب واحد، تلك الأشجار كم جلس تحتها من الصالحين، وتلك الأشجار تسبح الله عز وجل وهي طائعة لله عز وجل ما تذنب، فالتبرك بها أولى من التبرك بالصالحين. وحاكت الأشجار: إن شيء إلا يسبح بحمده، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، فهذه مخلوقات طائعة لله عز وجل. فينقلهم الشيطان إلى مثل هذا الشرك والعياذ بالله، من تبرك إلى تبرك إلى تبرك، فيقعون في الشرك الصريح الذي لا نزاع فيه بين العلماء. وهكذا الشيطان يأتيهم بالقياسة الفاسدة، كما قيل في ذكره أهل العلم في قضية قوم لوط: أتوا النساء في الموضع الذي ما أحله الله عز وجل، ثم لما وقعوا في ذلك جاءهم الشيطان وقال: ما أدبر النساء وأدبر الرجال إلا شيء واحد، وش الفرق بين القضيتين؟ فأوقعوا في هذا القياس الفاسد فيما حرم الله عز وجل، والكل محرم والكل محرم، لكن جرهم من شر إلى شر بالأقيسة الفاسدة. إلى هنا والحمد لله.